بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال الحديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب العشرة الزوجية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالعشرة بين الزوجين. وهذه الآداب لا شك أنها تجمل وتكمل الحياة الزوجية، بل هي الأساس في التعامل بين الزوجين. ولذلك كلما اهتم الزوجين باستكمال هذه الآداب والإتيان بها على وجهها الصحيح، كلما دامت المحبة بين الزوجين، وانحصر كثير من الخلاف وتلاشى بقيام كل واحد من الزوجين واهتمامه بهذه الآداب. ومن هذه الآداب ما يتعلق باهتمام المرأة بحسن منظرها، وكذلك الزوج أيضا بحسن منظره أمام زوجه. فالمرأة في بيت زوجها متى ما اهتمت بمظهرها ولبست أحسن ثيابها وتجملت في هيئتها، كان ذلك داعيا إلى دوام المحبة وحسن العشرة بين الزوجين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. فينبغي أن تحرص المرأة على الظهور أمام الزوج بما يحبه، حتى تقر بها عينه ويسر برؤيتها وتصير قريبة من قلبه. وأما ظهور المرأة على الدوام أمام زوجها بهيئة رثة أو قبيحة لا يحبها، وعدم اهتمامها بما يسره واستهانتها بذلك بحيث لا يرى منها إلا ما هو مكروه، ولا يشم منها إلا رائحة غير طيبة، فهذا خلاف ما أرشدت إليه النصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من فعلت مثل هذه الأفاعيل فإن الزوج ينفر منها، فلا يطيق رؤيتها، بل يصبح قربها من زوجها ثقيلا على نفسه. وكما أن المرأة مطالبة بحسن منظرها أمام زوجها، فالزوج كذلك، فإن الزوجة لو كانت تميل إلى هيئة معينة من زوجها وتحب أن تراه عليها سواء من لباس أو غير ذلك، فإن الزوج يستحب له أن يكون على ذلك فيفعل ما تحب، كما هو يرغب من أن تكون هي على ما يحبه وكذلك. ولذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد كيف كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، فلا تشم منه إلا الرائحة الطيبة. وكان ابن عباس يقول: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين للمرأة. ثم يقرأ قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وذلك يعني هذه المسألة لابد أن تكون محل اهتمام الزوجين حتى تدوم المحبة بينهما، ويرى كل واحد من الطرف الآخر ما يحب أن يراه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أزواجنا قرة أعين لنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، معنا مكالمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ الكريم، تفضل. من معنا؟
عندي معك نبيل شيخ.
أخ نبيل تفضل. الله،
عندي سؤالين صغار إن شاء الله. السؤال الأول: إذا الطفل كان ثبت يعني إنه معاق، يعني هذا الشخص هذا معاق بشكل
جنين تقصد؟
يعني جنين، نعم، عفوا سامحني، إنه هل يجوز يعني تنزيل هذا الجنين ولا لا في حالة بثت فيه الروح، توقع شهرين أو إذا أنا مش غلطان يعني؟
بعد شهر.
هذا اي يعني، فهذا السؤال. السؤال الثاني: الان احيانا كانت الصلاه بالنسبه للرجال احيانا يكون يعني يصلي الركعه الاولى، بعدين بعد الركعه الثانيه احيانا يحس انه رغبه في دخول الحمام، بس ينزل الركعه الثانيه يطلع للثالثه ما في رغبه، يعني تروح وتيجي الرغبه في دخول الحمام. هل الصلاه تقبل ولا لا تقبل؟ يعني هي تروح وتيجي، سبحان الله، يعني هاي الفكره يعني.
ان شاء الله
واضح السؤال.
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ نبيل، الله يحفظك. بس ما شاء الله رتحياك الله. نجيب الشيخ سؤال الاخ نبيل: بالنسبه للجنين في البطن اذا ثبت انه سياتي معاق، يقول في هذه الحال هل يجوز انزاله اذا كان يقول بعد الشهرين؟
الحمد لله، الجنين الذي في بطن امه له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون عمر هذا الجنين 4 أشهر فما فوق، بأن يكون قد استكمل 120 يوما، فهذا لا يجوز إسقاطه أو إنزاله، لأن روحه قد نفخت، والاعتداء عليه يعد اعتداء على نفس محرمة، وذلك إذا بلغ 4 أشهر فلا يجوز التعرض لهذا الجنين، إلا في أحوال ضيقة ذكرها ونص عليها أهل العلم. والحالة الثانية أن يكون عمر هذا الجنين أقل من 40 يوما، فهذا في إسقاطه وإنزاله محل خلاف بين أهل العلم، فيذهب المالكية وغيرهم إلى تحريم ذلك، ويذهب غيرهم إلى أنه ما دام أنه لم يبلغ 40 يوما فإن الأمر لا يبلغ درجة التحريم. وأما إذا جاوز 40 يوما فهذه المسألة الأصل أن هذه نفس بدأت تتخلق وبدأ تكوينها، ففي إنزالها خلاف أقوى من الخلاف في المسألة التي قبلها. وفي هذه المسألة أقف ولا أجيب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة للذي يصلي، يقول مثلا في الركعة الأولى يصلي صلاة من غير أن يكون حاقا أو برغبة دخول الحمام وغيره، في الركعة الثانية تأتي هذه الرغبة في مثلا الذهاب إلى الحمام، في الركعة الثالثة يعني تذهب، يقول تأتي وتذهب هذه الرغبة، فيقول ما حكم الصلاة مع وجود هذا الأمر؟
أولا على المصلي أن يهتم بإزالة كل أمر يشوش عليه في صلاته، وذلك بأن يهيئ نفسه قبل الصلاة، فإن كان الأمر يتعلق بطعام أكل وشرب قبل أن يغدو إلى المصلى حتى لا ينشغل ذهنه بالأكل أو الشرب. وكذلك أيضا ما يتعلق بقضاء الحاجة، فإن المرء إذا أراد أن يصلي فإنه يبدأ أولا بقضاء ما عليه من حاجة حتى إذا دخل إلى الصلاة يزول عن هذا الأمر الذي يسأل عن الأخ السائل. أما إذا دخل في الصلاة فدافعه الأخبثان، فإن الصلاة مع مدافعة الأخبثين مكروهة لا تحرم، وعليه فلا ينصرف من صلاته لكونه يدافع الأخبثين، وخصوصا إذا كانت هذه المدافعة تأتي وتذهب تأتي وتذهب، فلا ينصرف من صلاته وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة، إلا إذا وصل إلى حالة قد وصل إلى درجة من الاحتقان لا يستطيع أن يفقه شيئا من الصلاة، وربما ترتب على ذلك ضرر عليه، فعند ذلك ينصرف. أما مجرد المدافعة الخفيفة فهذه قد تعلو الإنسان في صلاته، وإن تكررت فالأصل أنها لا تبطل صلاته ولا تعود على صلاته بالبطلان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول: طلبت من عامل ردم حفرة في بيتي، فقام بأخذ بعض التراب من أمام بيت جاري من دون يقول علمه، وهذا الجار لا أعرفه، هو البيت مهجور من سنين، فيقول ماذا علي؟
الأمر إذا يعني هذا العامل قد أخطأ، إذ أنه تعدى على ملك الغير، ومن ذلك ما يحوطه الإنسان بجدار فإن هذا داخل في ملكه إذا كان قد بناه وقد ملكه، فإن الأصل أنه لا يعتدى على شيء من أمواله بغير إذنه. ومتى ما حصل من العامل مثل هذا الأمر فأخذ من أغراض الجار أو من ترابه من داخل حريم بيته، فإنه في هذه الحال متى ما كان ذلك قد سبب ضررا فإنك تضمن ذلك، كأن يقوم العامل بعمل حفرة بسبب أخذه من هذا التراب فتقوم بردم هذه الحفرة وإرجاع التراب إلى محله، أي أقصد أنه تردم هذه الحفرة ويؤتى بتراب كالتراب الذي أخذ فيوضع مكانه، فما كان من أذى وضرر فإنك تضمن هذا الأذى وتضمن هذا الضرر، وعليك أن تنبه العامل إلى أن لا يعمل مثل هذا العمل مرة أخرى، والله أعلم.
يقول الفضيل الشيخ أنه تصدق عن هذا الجار.
التصدق يعني أمر طيب، ولكن تنظر إلى هذا الذي عمله هذا العامل، إن كان ما عمله قد أحدث ضررا فإنك تزيل هذا الضرر، لأن إزالة الضرر هي المطلوبة وليست الصدقة. الصدقة هذا أمر حسن أن فعلته، ولكن المطلوب هو أن تزيل هذا الضرر الذي أحدثه هذا العامل، فإن لم يكن هناك ضرر ولا تشويه، بل ربما كان في ذلك تحسينا لهذا المظهر، لمظهر البيت والتراب الزائد الذي كان موجودا، فتستغفر الله سبحانه وتعالى، ولو قدر لك أن يعني تلتقي بهذا الجار فتستسمحه من الخطأ الذي وقع فيه العامل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم أن تأخذ المرأة بعض الحبوب المنشطة حتى تأتي بتوأم؟
ما تأخذه المرأة من حبوب أو أدوية أو غيرها لا حرج، بشرط أن يكون ذلك بعلم الزوج ورضاه، والأمر الثاني أن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب العالم الخبير. فمتى ما كان ذلك تحت إشراف العالم الخبير أو الطبيب الخبير بذلك ولم يترتب على ذلك ضرر على المرأة، ضرر زائد على المرأة، فإن استعمال مثل هذا الأمر يظهر والله أعلم أنه لا حرج فيه.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييك طال عمرك.
الله
سؤالين إن شاء الله للشيخ. أول شيء، إذا كان في شخص مسافر وكان بيصلي صلاة العصر بعد دخول صلاة المغرب وبدي يئم في مقيمين، فهل يجوز إن هو راح يصلي العصر ركعتين بعدين المقيم يستكمل المغرب بركعة؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني بخصوص سجود السهو، في بعض الأحيان يعني حسب السنة إنه في شيء يكون قبل السجود وشيء بعد السجود.
قبل السلام وبعد السلام تقصد؟
عفوا قبل السلام وبعد السلام. فهذا اللي بعد السلام إذا الإمام سلم يعني على طول يرجع يسجد، وإذا في كان ممكن المصلين يعني ما كانوا مش ملتحقين مع الإمام من البداية وما يعرفوا إنه في سجود وقاموا وأتموا الصلاة، فهل هذا يعني كيف كيف التصرف في هذه الحالة؟ وهل الإمام لازم يخبر المصلين شو اللي يعني ليش بده يسجد سجد السهو بعد السلام أو لا، أو على طول بس يسلم يسجد؟
إن شاء الله. بكريم، السؤال الأول بالنسبة للمسافر يصلي العصر بعد دخول صلاة المغرب.
يعني هو كمسافر أو ما صلى العصر،
أخر العصر إلى بعد المغرب.
يعني ما صح اللي صلى العصر كان دخل وقت
صلى إمام بمقيمين.
نعم، فصلى إمام في المقيمين. هل هذا جائز المقيمين يعني إذا قال لهم أنا مسافر بصلي العصر هل يجوز ولا لا يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بكريم. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو كريم. يقول شخص مسافر صلى العصر بعد دخول وقت المغرب، ويقول صلى إماما وأتم به مجموعة من الأشخاص المقيمين، فيقول فضل الشيخ هل هذا يعني الفعل صحيح، والمقيم هل يكمل الصلاة بعد أن يصلي المسافر ركعتين يأتي المقيم ويكمل ما عليه من ركعات؟
أولا، المسلم عليه أن يعتني بالصلاة فيصلي الصلاة في وقتها، وذلك شرط الوقت من أهم شروط الصلاة، شرط الوقت من أهم شروط الصلاة. ذلك الله جل وعلا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن فالمسألة الأولى هي أن المصلي عليه أن يهتم بالصلاة فلا يؤخرها عن وقتها إلا لعذر. فإذا صلى هو وكان مسافرا فصلى ركعتين وأتم به مقيمون يتمون الصلاة، فإنه في هذه الحال يأتون بركعة واحدة، فهو يصلي ركعتين ويسلم وهم يقضون ما عليهم من الصلوات. ولكن إن ابتدأ بهم الصلاة وهو إمام فيحسن به أن يبلغهم بأنه يصلي ركعتين لأنه مسافر، وذلك حتى لا يشوش على بقية المصلين. فالمصلين بعض المصلين سبحان الله أحيانا لو صلى خلف إمام وسلم فإنه يخطئ ويسلم معه سهوا، ولكن إذا علم هذا المصلي أن هذا إذا علم هذا المؤتم خلف هذا الإمام أن إمامه سيصلي ركعتين وسينصرف فإنه سيكون مستحضرا ولن يسلم هو من صلاته. أو بعض المصلين يعني يتحسس من قضية أن يأتم بمن يخالفه في نيته، إذن فهنا يأتي هو بالركعتين العصر كونه مسافرا وبقية المأمومين خلفه يتمون صلاة المقيم صلاتهم الحاضر المغرب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الحميد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الحميد. أبو عبد الحميد تفضل.
عندي سؤال بخصوص إذا في عندي بضاعة ودخل معي شخص طلبت منه يساعدني في رأس مال البضاعة والبضاعة أصلا مباعة وحطينا له ثبتنا له نسبة معينة من الربح فقط، والخسارة الوحيدة في هذه البضاعة يعني البضاعة مباعة أصلا يعني هناك طلب شراء في البضاعة ولكن لا يوجد تمويل لكامل المبلغ لشراء البضاعة، فهو انحسب له نسبة معينة من الربح عرفت عليه، والخسارة الوحيدة التي ممكن أن تأتي أن المشتري يهرب فقط.
نعم.
عرفت عليه كيف؟
نعم.
فهل هذا يجوز أم لا؟
إن شاء الله. زاك الله خير، الله يحفظك عبد الحميد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم جيب فضل شيخ سؤال أبو كريم. بالنسبة يقول سجود السهو إذا كان قبل السلام فيقول الإمام يسلم، في هذه الحالة يقول هل أنا أسجد بعد أن يسلم الإمام؟ وإذا سلم وإذا سجد الإمام بعد السلام هناك من المأمومين يقول قد يعني يقوم يكمل من فاتته ركعة وأكثر، قد يقوم ولا يسجد مع الإمام سجود السهو يكمل ما عليه من ركعات.
أولا الإمام عليه أن يكون فطنا عالما بأحكام الصلاة حتى يعلم المواضع التي يسجد فيها للسهو والمواضع التي لا يسجد فيها للسهو، خصوصا أن المصلين والمؤتمين خلفه قد شاهدوا وعلموا أنه لم يخطئ وعلموا أنه قد صلى صلاة كاملة، فالإمام أن يحسن السجود السهو سواء كان قبل السلام أو بعد السلام. وأما المأمومين فإن سجد الإمام بعد السلام وكانوا قد أدركوا السجود أدركوا الصلاة معه من أولها فها هنا سيسجدون معه ويسلمون معه. وأما من ائتم بهذا الإمام وكان مسبوقا فكذلك أيضا له حالتين، الحالة الأولى أن يدرك السهو مع الإمام ولنفترض أن الإمام سهى في الركعة الثانية وهو قد فاتته ركعة الركعة الأولى وأدرك الركعة الثانية، فهو قد أدرك سهو الإمام، ففي هذه الحالة قد أدرك السهو مع الإمام ولكنه مسبوق، فإذا سلم الإمام فسيقوم يأتي بالركعة التي فاتته والإمام سيسجد للسهو، ففي هذه الحالة إذا جاء لمحل ختام الصلاة فإنه يسجد للسهو في صلاته فيسجد بعد السلام كالإمام. والحالة الثانية أن لا يدرك السهو مع الإمام، كان يأتي هذا المأموم في الركعة الثالثة والإمام قد سهى في الركعة الأولى فلم يدرك سهو الإمام، فها هنا ليس عليه أن يسجد للسهو لأن السهو لم يدركه. أما في الحالة التي قبلها قد أدرك السهو مع الإمام فهو فاتته ركعة واحدة وأدرك السهو مع الإمام في الركعة الثانية، فهو قد أدرك السهو مع الإمام ولكن الإمام انفصل عنه فلم يتابعه، فقلنا في هذه الحالة في آخر صلاته يسجد للسهو. والحالة الثانية أن يأتي مسبوقا ولا يدرك سهوا مع الإمام، ففي هذه الحالة لا يلزمه سجود سهو والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول أيضا هل الإمام بعد الصلاة يخبر المأمومين أنه سهى في كذا وكذا إذا لم يروا سهوا منه؟
لا يلزمه والله أعلم أن يخبرهم لأن المأمومين تبع لإمامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومما يتابع عليه المأموم إمامه في السهو، فإذا سهى الإمام فإنه يتابعه، ولكن من أحب أن يستوضح من الإمام فيستوضح لأنه ربما يكون بعض الأئمة على غير علم ودراية بمواضع السهو فيسجد للسهو وليس هذا محل لكي يقع منه سجود السهو. فمن أراد أن يستوضح فيستوضح من باب ليس من باب عدم المتابعة ولكن من باب العلم بتحقق وقوع السهو الذي يسجد له في الصلاة من الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. عبد الحميد فضل الشيخ يقول عندي بضاعة، ويقول هل يجوز أن يدخل معي شخص في رأس المال والبضاعة مباعة، يدخل يقول معي بنسبة ربح معينة، ويقول الخسارة قد لا تكون واردة إلا أن يهرب المشتري، فيقول ما حكم هذا الأمر؟
هذه المسألة يعني فيها شيء من التفصيل. إن كان ما أخذه قرضا وليست مضاربة بينه وبين المالك، وذلك إذا تحقق بيع العين المشترى، فإنه في هذه الحال قد حصل البيع، فما أخذ فإنه يؤخذ قرضا، والقرض الذي يجر النفع فهو ربا. ولكن إن حصلت مواعدة بين البائع وبين المشتري فلم تكن هذه العين قد اشتريت شراء كاملا، وإنما حصل أن هذا المشتري قد وعد بشراء هذه السلعة وأعطاه شيئا من الضمان بحيث أنه قد طمأنه أنه سيبيع هذه السلعة، فاشترك مع طرف آخر في تمويل هذه السلعة فلا حرج، ولكن يشترط في ذلك شرطان. الشرط الأول أن تعلم أن تكون نسبة الربح مشاعة بينهما ولا يحدد الربح، والأمر الثاني أن تكون الوضيعة على كليهما بنسبتهما في المال، فلو أن هذا وضع 100,000 والآخر وضعت 100,000 وقالوا الربح بيننا على النصيف فيتناصفون الربح، كم خرج الربح فيكون على النصف، ولا يحدد ويقول مثلا 100,000 ربحك فيها 5,000، فهنا قد حدد نسبة الربح وهذا خطأ، وإنما يحدد نسبة مشاعة فيقول لك مثلا 40% هو الربح أو 30% هو الربح. إذن فلا بد من مراعاة هذين الأمرين، الأمر الأول أن تحديد نسبة الربح وليس تحديد الربح، والأمر الثاني إذا حصلت خسارة وقدرت خسارة فإن الخسارة تكون بالوضيعة بينهما على قدر نسبتهما، فلو أنه لكن إذا شرط المساهم ضمان رأس المال فهنا ينقلب هذه الشراكة تنقلب إلى القرض، وهنا تكون هذه المعاملة معاملة ربوية لأنه قرض يجر نفعا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. كان أبو عبد الحميد يريد مداخلة. نعم تفضل أبو عبد الحميد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو عبد الحميد.
أنا سمعت الإجابة
نعم،
وحبيت أتداخل في موضوع أنه هناك تم تحديد نسبة من الربح.
نعم.
تم تحديد نسبة من الربح.
نعم.
ألو.
يعني في 10% و20% تقريبا.
10% تم تحديدها من الربح.
الشرط الثاني.
الشق الثاني والخسارة هو كمان مساهم فيها.
مساهم فيها. طيب.
أي نعم.
هذا الذي أجبنا عنه.
هذا هو يعني الحمد لله ما فيها ربا هذه.
لا ليست فيها ربا، إذا 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 لم يضمن رأس المال فليس بربا، يعني إذا نفترض أن الطرف الثاني بعد أن اشتريتم البضاعة نفترض أن الطرف الثاني تهرب من سداد أو إكمال البيع، فكانت هذه السلعة قد وقعت عليكما ولم تستطيعوا تصريف هذه السلعة، فهنا تكون الخسارة عليكما جميعا. عليكما جميعا. ففي هذه الحالة تكون هذه مضاربة أو قراضا صحيحا لوجود الشرطين، كون رأس المال غير مضمون، والأمر الثاني كون الربح مشاع وليس بمحدد، والله أعلم.
شكرا جزيلا،
جزاك الله خير عبد الحميد، الله يحفظك. نعود إلى الشيخ، ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل عند النفاس خلال 40 يوم إذا توقف الدم تطهر المرأة وتصلي، وعند رجوعه تتوقف عن الصلاة؟
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وهي ما لو طهرت المرأة في أثناء نفاسها أو طهرت في أثناء حيضها طهرا معينا، كأن تكون دورتها 10 أيام ومن 10 أيام تأتيها أيام يحصل فيها النقاء، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالطهر، وفيما كذلك أيضا فيما يتعلق بالنفاس، ما يتعلق بالنفاس. فإن كان هذا الطهر لا يستمر يوما وليلة، بمعنى أنه في كل يوم ينزل، ولكن ينزل أحيانا قليلا، أحيانا قد يصل إلى نقطة، وأحيانا قد تكون كدرة وصفرة في فترة 40، فهذه المرأة في هذه الحال لا تعد طاهرا ولو كان ما ينزل قليل جدا، وذلك لأنها لم تطهر. والله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فجعل الله جل وعلا الأذى هو الأصل المعتبر في كون المرأة لا تصلي ولا تصوم. فإذا لو كان هذا الدم ينزل ولو قليلا في فترة 40 فإن هذا يعد نفاسا ولا يعد طهرا، ولكن إن كانت تطهر أياما، بمعنى 4 أيام 5 أيام، هذه لا ينزل فيها شيء ويكون المحل نظيفا، بحيث لو أدخلت قطنا أو نحو ذلك فإنه يرجع نظيفا. ففي هذه الحال يسمي العلماء هذه الحالة بالنقاء، والنقاء على الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة تصلي وتصوم في فترة النقاء. وهذه المسألة كما ذكرت أنها محل خلاف بين أهل العلم، ولكن الأظهر والله أعلم أن الله جل وعلا رتب ترك الصلاة وعدم قربان المرأة وعدم الصيام بكون المرأة في حالة الأذى، وفي هذه الحالة تكون المرأة طاهرة نظيفة، فيظهر والله أعلم أنها تصلي في هذه الفترة، والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ، معنا أخ محمود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمود، الله يحفظك.
الله يخليك، تحياتي لفضيلة الشيخ. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام وبركاته، أهلا بك.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. السؤال الأول، في صلاة الظهر في العمل للأسف ما بيبقاش عندنا وقت نصلي السنن القبلية والسنة البعدية، فهل يجوز أنه الواحد يصليها بالليل قضاء؟ هذا السؤال الأول اللي هي سنة الظهر. السؤال الثاني، في بعض الأحيان بعض الناس معايا في العمل، أنا عارف أن مرتباتهم ما بتكفيهمش، فالحمد لله ربنا بيكرمني وبقدر أساعدهم بنية الصدقة، ولكن أنا بخفي كده بذلك عن زوجتي، لأن أنا عايز أن الموضوع ده يبقى بيني وبين ربنا بس، وخصوصا أن بعض الناس اللي أنا بتصدق عليهم دول بيبقوا نساء، فبخاف أن زوجتي برضو يعني فكرها يروح لبعيد لا قدر الله ولا حاجة، فهل إخفائي الصدقة دي عن زوجتي أن أأثم فيها؟ وجزاكم الله كل خير.
الله يحفظك يا أخ محمود، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم، نجيب فضل شيخ سؤال لأخ محمود، يقول في صلاة الظهر في العمل لا يوجد يقول وقت نصلي الراتبة القبلية والبعدية، فيقول حكما أؤخرها أصليها في الليل.
السنن الرواتب قد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة عليها، وفي ذلك حديث عظيم يقول عليه الصلاة والسلام من صلى لله 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. فيبني الله جل وعلا لك بيتا في الجنة إن حافظت على هذه السنن الرواتب. وهذه السنن الرواتب إنما سميت رواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها فلا يدعها. ولذلك من كان محافظا على هذه الرواتب فإنه يشرع له أن يقضيها. فإذا فاتتك فإنك تصليها بعد أذان العصر، فلو صليتها بعد أذان العصر وقضيت هذه الرواتب التي كنت تحافظ عليها فلك ذلك، وإن صليتها تيسر لك أن تصليها في العشاء فيجوز والله أعلم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعد العصر، فلما سئل سألته عائشة قالت جاءني وفد عبد قيس فشغلت بهما فلم أصليهما فهما هاتان، فصلاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقضاهما بعد العصر. فإن تيسر لك أن تصليها في غير وقت النهي كأن تصليها بعد قبل صلاة العصر مثلا فأمر حسن، وإن تيسر لك بعد ذلك وكنت محافظا عليها فيجوز والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا سؤال الأخ محمود فضل الشيخ يقول بعض الموظفين عندنا في العمل رواتبهم لا تكفيهم، فيقول ساعدهم بنية الصدقة وأخفي ذلك عن زوجتي، خاصة يقول أنهن البعض يعني نساء وقد يعني تفهم فهما مغلوطا، فيقول هل علي إثم في إخفاء ذلك عن زوجتي؟
ليس عليك في ذلك إثم، لأن الزوج له حقه في التصرف في ماله بما شاء، فلك أن تتصرف في مالك بما شاء وبما يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك جملة الصدقات التي يتصدق بها الإنسان. وكونك تخفي هذه الصدقة عن الزوجة وعن غيرها كذلك ذلك مما يستحب، فالله جل وعلا قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فكونك تخفي هذا الأمر عن زوجتك هذا أمر وحق مشروع لك، وأنت إنما تتصرف في مالك، ومن حكمة الإنسان أن يخفي مثل هذه الأمور عن الزوجة، لأن الزوجة لو عرفت لا ربما أحدثت شيئا من الخلاف بسبب هذا الأمر، مع أن هذا حق للزوج أن يتصرف في ماله بما شاء. وأما كونك تعطي هذه المرأة فيظهر والله أعلم أنك تحاول أن تتجنب أن يكون هذا الإعطاء إعطاء مباشرا، فتوصله عن طريق أحد أو تودع في حسابها بحيث لا يكون هناك وجه صلة بينك و بينها والله أعلم. ولكن إن فعلت فليس هذا من الممنوع أو المحرم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول أتصدق بصفة يومية، يقول بمبالغ بسيطة، يقول هل هذا الفعل هو الأفضل أو أن يقول أنا تصدق بمبلغ كبير دفعة واحدة وأضع يقول صدقة جارية؟
إن تصدقت كل يوم وعظمت هذا المال الذي تتصدق به فإن هذا أمر طيب، وذلك لأن مما يشرع للإنسان أن يكون عليه أن يكون يومه منوعا في الطاعات، ومن هذه الطاعات التي يتنوع فيها الصدقة، فتتصدق كل يوم ولو كان بدرهم ولو كان، فهناك يعني مشاريع في الجمعيات الخيرية يعني هناك بعض المشاريع في الجمعيات الخيرية ترعاها تتصدق في كل يوم بدرهم. سبحان الله، تتجمع من هذه الصدقات، من هذه الدراهم، أموال كثيرة جدا يساعد فيها بها الفقراء والمحتاجين. إذن فكونك تتصدق في كل يوم مع تعظيم هذه الصدقة وعدم استقلالها، عدم التقليل منها، فهذا أمر طيب، وهذا شيء حسن أن يكون عليه الإنسان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر ذكر في جملة ما ذكره عليه الصلاة والسلام، قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا. من عاد منكم مريضا، قال أبو بكر أنا. قال: من تبع منكم جنازة، قال أبو بكر أنا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من طاعات، فقال: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. وهذا يدل على أن الإنسان مما يستحب له في يوم أن يكون باذن الخير متصدقا. فإن تيسر لك أن في يوم أن تدفع أموالا كثيرة لظرف معين أو لوجوب لحضور سبب أو واجب عليك من زكاة واجبة، فكان ذلك إخراجه دفعة واحدة فكذلك حسن. المقصود أن الإنسان يكون باذن للخير سواء كان في يومه أو سواء يفعله مرة واحدة لسبب، والله أعلم.
ذاك الخير فضل الشيخ. معنا أخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ ناصر، تفضل.
مرحبتين، جزاكم الله خير على البرنامج.
حياك الله، يبارك فيك. جزاك الله خير.
ممكن أسأل الشيخ بخصوص، عندي استفسار شيخ. عندنا شيخ يعني إمام أسيوي. فالإمام هذا يعني مخارج الكلمات في يوم يقرأ الآيات يعني تعرف الأسيويين يعني الضايق يقلبها شيء ثاني. فيعني عندنا إمام يعني هو أقرب مسيد يعني عندنا، في مسيد ثاني إمام عربي فلسانه فصيح، فأنا إذا صليت وراء الأسيوي هل علي شيء؟ هل يعني صلاتي مقبولة شيخ؟ لأن تعرف إذا كلمة تغير لفظ ماله ففي الآية في القرآن يعني يتغير المعنى كله يعني. فبعرف يعني هل أنا إذا صليت وراء الأسيوي صلاتي صحيحة، أما سير أغير أصلي لي وراء الإمام العربي اللي لسانه صحيح وفصيح يعني وقرايته أوكي يعني.
إن شاء الله.
هذا استفساري شيخ.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا اخ ناصر. ما شاء الله الرد. ابو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ اصحاب.
السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو محمد، تفضل. السلام
عليكم على الشيخ.
يسيك بالعافيه،
الله يحفظك. الله يحفظك شيخ اصحاب. سؤالي الاول عن انا مثلا كان في صلاه جنازه من كم يوم وكنت نويت يعني اروح ونسيت يعني صليت، كان وقت الظهر وصليت الظهر بعدين تذكرت يعني راح عني اني نسيت، فهل يكتب لي اجر شيء؟ وسؤال ثاني شيخ، أنا في جنبي مرات واحد يصلي إن دعاء الاستفتاح يقراها قبل تكبيرة الإحرام، هل هذا ورد في شيء جائز أم لا؟ جزاكم الله.
ما شاء الله، يبارك فيك محمد. تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل شيخ سؤال الأخ ناصر، يقول: المسجد يقول الذي قريب منا فيه ما سوي بعض الحروف، يقول عنده المخارج غير صحيحة يقلبها إلى حروف أخرى، ويقول هناك مسجد آخر أيضا لا فيه إمام عربي وقراءته صحيحة، يقول هل عليه شيء في الصلاة خلف الإمام الآسيوي؟
الحمد لله. بالنسبة للصلاة خلف هذا الإمام الذي يخطئ، هذا الخطأ إما أن يكون في الفاتحة وإما أن يكون في غير الفاتحة، فإن كان يضبط الفاتحة ويخطئ في غير الفاتحة فالصلاة صحيحة بحمد الله، وإن كان يخطئ في الفاتحة فهذا الخطأ على نوعين: إما أن يكون لحنا يحيل المعنى، وإما أن يكون لحنا لا يحيل المعنى. فإن كان هذا اللحن يحيل المعنى، كان يقول مثلا ما إياك بدلا أن يقول إياك، فهذا اللحن يحيل المعنى والعياذ بالله، فهذا لا تجوز الصلاة خلفه لأن هذا اللحن والخطأ يحيل المعنى. وإن كان خطأ لا يحيل المعنى، كان يقول الحمد لله، فهنا مثل هذا الخطأ لا يحيل المعنى، فلو صلى خلفه فالصلاة صحيحة. وعلى العموم صلاتك خلفه وهو لا يلحن في الفاتحة لحين يحيل المعنى، الصلاة معه صحيحة، لأن كل من صحت الصلاة في نفسه صحت صلاته بغيره. وإن ذهبت إلى ذاك المسجد الذي ترتاح فيه نفسك ويطمئن فيه قلبك وتخشع في صلاتك وصلاته أكثر اطمئنانا فلا حرج، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. محمد يقول نويت أن أذهب للصلاة خلفه، يقول أو على جنازة، فيقول نسيت بعد ذلك، هل يكتب لي الأجر؟
نعم، الإنسان يؤجر على نيته الطيبة، وهذه النية الطيبة لابد الإنسان أن يعالجها ويستحضرها في كثير من المسائل التي لا يستطيع أداءها، ولكن ليس أجر من نوى كأجر من عمل، وليس أجر من نوى وسعى ولم يحصل الأمر كأجر من نوى ولم يسعى. فالناس على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى أن يأتي بالنية مع العمل، وهذه هي نية وهذه هي الكمال. والأمر الثاني أن يأتي بالنية ويسعى لتحصيل العمل أو يمنعه مانع من تحصيل العمل، فهذا يرجى له أن يحصل الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم مثلا، ورد ذلك في أحاديث كثيرة: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، في قول الله جل وعلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم في الأجر حبسهم العذر. وهذا ورد في تفسير قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الحالة الثالثة أنوي نية ولا يحصل عملا ولا يسعى إليه، فهذه كذلك أيضا يعجر على نيته الطيبة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول سمعت رجل يصلي ويقول سمعته يقول دعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام، ما حكم ذلك؟
ليس هذا في استفتاح، ليس هذا من استفتاح الصلاة، فاستفتاح الصلاة يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في القراءة، لنص حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول شيئا قبل التكبير، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يستفتح الصلاة بالتكبير، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهموك، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.